الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي اشتملت عليها مسألتنا، والمطلب الثالث هو هذا، كان أنه سائر الأعيان النجسة غير الأربعة، العناوين الأربعة التي تقدمت، غير ذلك يجوز التعامل عليه. ومثل لذلك بمثالين، بالعذر للتشميد والدم للتجريق، ولكن اشترط شرطا وهو أن تكون له فائدة محللة مقصودة. نحن قلنا عندنا سؤالان، السؤال الأول هو أنه ما هو الوجه في صحة المعاملة في غير الأربعة؟ أجبنا عن ذلك، قلنا الذي يحتاج إلى أن يسأل هو أو يسأل هو من يقول بالفساد في غير الأربعة، وإلا فالصحة في غير الأربعة هو مقتضى الأصل الأول، يعني ماذا؟ الأصل اللفظي، أوفوا بالعقود وما شاكل به، هذا واضح، هذا ما نشغل به. المهم السؤال الثاني، وهي قضية علمية، السؤال الثاني قضية علمية لا أكثر، اشترط قدس شره وجود منفعة محللة مقصودة، ويقال على أنه لماذا يشترط ذلك؟ هو لا يشترط قدس شره المالية في العوض، أيضا هو قدس شره لا يرى على أن المعاملة السفهية ماذا؟ باطلة، بل معاملة السفيه هي الباطلة. فلماذا اشتراط وجود المنفعة المحللة المقصودة؟ إما لأجل أنه من دونها لا يكون المورد من المال ونحن وهو لا يشترط المال، أو سفهية وهو لا يرى أن المعاملة السفهية باطلة. إذن ما هي النكتة، السر العلمي في ذلك؟ هذا تساؤل علمي وقضية علمية لا أكثر، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وفي ذلك احتمالات ثلاثة، ثالثها أقواها وأولها أضعفها، فأنا راح أذكر لك احتمالات، التأمات إن شاء الله بعدين إذا حصل في ذهنك ماذا فالتوجيه لا بأس، قل لنا إن شاء الله تعالى. الأول أن يقال إن هذا الاشتراط من باب أنه العاقل عادة لا يقدم على شراء شيء إلا إذا كانت هناك منفعة، فذكر ذلك من باب ماذا؟ النظر إلى عالم الخارج، وواقع خارجي، فأنت لما تقدم على معاملة لابد أن تكون فيها من باب أنك عاقل، لا قلت هذا أولها أضعفها، هذا الأول. الثاني أن يكون ذلك يعني، فإذا هذا بناء على الأول ليس اشتراطا شرعيا، وإنما هو ماذا؟ اشتراك من باب الواقع العملي هو ماذا؟ والخارجي هو كذلك. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من اشتراط المنفعة هو الإشارة إلى أنه يلزم ألا تكون جميع المنافع محرمة، فإنه تارة يفترض أن الشيء ليست منافعه محرمة بل منافعه محللة ولا توجد فيه منفعة محرمة، لكن المنافع المحللة ليست ماذا؟ ليست مقصودة عند العقلاء، كالورقة وكصورة جدي أو جدي، قلنا هذه صورة جدي أو هذا ليست لها منفعة ماذا؟ محرمة، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ لا توجد فيها منفعة مقصودة. مرة هكذا نفترض، ومرة نفترض أنه المنافع الموجودة فيه مقصودة لكنها ماذا؟ محرمة. جميع منافعه المتصورة هي محرمة ولا توجد فيه منفعة محللة. فإذا كان المقصود من اشتراط المنفعة المقصودة الإشارة إلى أنه لا يكفي أن يكون مثل الصورة صورة جدي والورقة التي ليست فيها ليست منافعها محرمة لكن في نفس الوقت ماذا ليست فيها منفعة مقصود عقل. إذا كان هذا المقصود يعني من اشتراط المنفعة أن لا تكون الشيء لا يكون مثل صورة الجد مثلا وصورة الوالد القديمة فالإشكال واحد. لو قال على أنه أنت لا تشترط أن يكون الشيء ماذا مالا وتقول أن معاملة السفهية صحيحة فهذا اشتراطك في غير محله. أما إذا كان يقصد من ذكر هذا رد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الثاني يعني في مقابل أن تكون جميع منافع الشيء ماذا محرمة فهو يريد أن يقول يلزم في المبيع الأعيان غير الأربعة يلزم أن لا تكون جميع منافعها محرمة وإلا إذا جميع منافعها محرمة هذا معناه أنه ألغي التعامل بها شرعا. إذا كان يريد هذا فهذا شيء له وجاه. نعم إذ لو فرض أن جميع منافع الشيء كالخمر مثلا إذا جميع منافع هي كانت ماذا مثلا محرمة فهذا معناه أنه ألغيت ماليته وألغي التعامل به ولا يرضى الشارع بالتعامل به. فإذا هذا الاشتراط نقول لعله هو في مقابل أن تكون جميع المنافع محرمة وليس في مقابل أن تكون ماذا وليس في مقابل ما إذا كان الإشارة إلى أنه لو كان خالي من المنافع فالمعاملة باطلة. لا يريد أن يقول هذا حتى يرد الإشكال عليه. لا يريد أن يقول أنه ماذا الخالي من المنافع كصورة الجد المعاملة عليه باطلة. لا بل يريد أن يقول يلزم أن لا يكون جميع منافع محرمة كالخمر مثلا. وهذا إذا كان هذا مقصوده هذا شيء وجيه ولكن يبقى احتمال هذا مجرد ماذا احتمال مهم والإشارة إليه إشارة يعني في الحقيقة توجب الإيهام ولا داعي إليه. لا ما هو هذا أنتوا أمس ما شفتوا موجودين وهذا قلنا هو يبني على أنه إذا كانت خالية من المنافع كورقة هذا هو يبني هو قدسة روح الأمان على الصحة لأنه يقول لك مو ما طموما لا يشرط العوضين أن يكون كما اخترنا وسفهية خلقون سفهية ما إحنا معاملة المثل هو اللي يعد. فمقصودي إحنا قاعد نتكلم على مبانية ما دمت تبني أن مثل صورة الجد المعاملة عليها صحيحة ليش هنا إذا تشترط ماذا عن وجود المنفعة هذا. فهو يقول يا أخوان أنا ليس في هذا الاشتراط لم أذكره لأجل إخراج صورة الجد بل ذكرته لأجل إخراجي ماذا ما إذا كانت جميع المنافع محرمة. قلت هذا لا بأس به إذا كان مقصودا لكنه مجرد احتمال مضافا إلى أنه يورث الإيهام فحقه أولى ثم أولى. اسألوا هذه قضية ثانية. الآن احنا طرغنا ماذا وإن شاء الله يجي هما فيما بعد أنه هل يشترط مالية العوض. الآن افترضوا أنه بنينا عليه من كما بنا لنتحارك على هذا كما بنا احنا بناء على المبنى مالك قعد ماذا نتكلم. والاحتمال الثالث وهو الأخير أوجهها هو هذا أن هذا الاشتراط ذكره من باب الأحوط الوجوبي ولكن سهل قلمه أن يكتب الأحوط وجوبان وإلا من باب الاحتفال ما هو لماذا قلت شنو منشأ الاحتياط الوجوبي هناك إجماع يتراها من كلمات بعض الأصحاب على اشتراط المالية في العوضين. بعض مدحه مثل ما نقلنا هو فيما سبق، هذا المضحك هو تقدم عندنا، نقلت أنا إجماعا عن صاحب الجواهر أتذكر أنه تشترط المالية في العوضين. والقاعدة وإن اقتضت عدم الاشتراط ولكن لأجل شبهة الإجماع لا بأس وعن ماذا نعتبر المنفعة، لكن من باب ماذا؟ من باب الاحتياط تحفظا عن مخالفة الإجماع الذي نقله صاحب الجواهر، إذ من دون أن يكون فيه منفعة من دون وجود منفعة مقصودة محللة سوف لا يكون مالا، وإذا لم يكن مالا فالإجماع يبطل ماذا؟ المعاملة عليه. ونحن وإن كنا نرفض الإجماع لكن الاحتياط لأجله شيء حسن، فلذلك نشترط المنفعة المقصودة من هذا الباب، من باب الاحتياط الوجودي تحفظا من مخالفة إجماع المدعى من قبل صاحب الجواهر وغيره. هذا أوجه الاحتمالات. لا تجيب لمستمع هذا منين تجيبها الحبارة، ما بي أحوط وجوهي كل هذا الحشي، ما بي من أين لك هذا؟ قلت شاهدي على ذلك المسألة السابعة، فإنه في المسألة السابعة اشترط وجود المنفعة المحللة المقصودة قال على الأحوط وجوبا. يا جماعة اشتراط المنفعة المحللة أقرارك المسألة السابعة إن شاء الله، ونلاحظ المسألة هكذا. الأعيان مسألة سبعة، إذا عدت منها شلتفتها شوف المسألة سبعة. الأعيان المتنجسة كالدبس خلي نقاط ما لي شغل، إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرفي. لحد الآن ما عندي شاهد. ويجب إعلام المشتري بنجاستها. لحد الآن ما عندي شاهد. لما نبيت بهذا الدبس المتنجس أو الدهن المتنجس يكون تقول للطرف على أنه هذا ترى متنجس. الشاهد هنا. ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحواط على الشاهد وقنا. إذن اشتراط المنفعة المحللة من باب ماذا؟ الاحتياط. هنا أشار أفصح بذلك، وقلنا منشأ الاحتياط والتحفظ من دعوى الإجماع على بطلان المعاملة إذا لم يكن العوضان مالين من قبل صاحب الجواهر، تحفظا من مخالفة الإجماع نحتاط باشتراط. فإذا هذا من باب الاحتياط، فإذا من باب الاحتياط من المناسب في مسألتنا ما تأشر، يعني هذا الإشكال وارد هو شلون ما كان الإشكال وارد يكون السجل ماذا من باب الاحتياط وجوبي على أي حال، والقضية ما تستحق الوقفة الطويلة بهذا المقدار إن شاء الله كافي. وبهذا فرغنا بحمد الله عز وجل من هذه المسألة بمطالبها الثلاثة، ولكن قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية ورد في ذيل العبارة كما قلنا تجويز بيع العذراء للتشميد والدم للتجريح، ولا بأس من بعض الإشارة الخاطفة تعرض إلى هذين، إلى هذين العنوانين. العنوان الأول العذرة، يجوز العذرة أو يجوز بيع العذرة للتشريد. وقع الكلام في أنه هل يجوز بيع العذرة للتشميد ونحوه أو لا، أي للمنفعة المحللة. ومنشأ الخلاف في الحقيقة الذي يدعون همات إلى ذلك النكات الفنية الموجودة في المسألة. ومنشأ هذا الخلاف وجود ثلاث روايات في المسألة، لعله أكثر ذاتي تبحث، بس صاحب الوسائل ذكر ثلاث روايات. رواية تدل على ظاهرها نفي الجواز، ورواية ظاهرها الجواز، ورواية ثالثة جمعت بين المطلبين. جمعت بين المطلبين عن شنو؟ بين نقل الجواز وعدم الجواز. هذا شلون يصير؟ هذا بعد خاص سأقرأ لك الرواية إن شاء الله تعالى. أما الرواية الأولى التي نفت الجواز فهي رواية يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن العذرة من السحت. جزء 17 من الوسائل، صفحة 175، باب 40، من أبواب ما يكتشف به، حديث رقم 1. وهي من حيث السند ضعيفة، لأنه رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن شماعة عن علي بن مسكين أو سفين على اختلاف النقل، عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب. وعلي بن سفين أو مسكين مجهول الحال، لم تثبت وثاقته. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية التي قلنا تدل عليها من الطائفة الثانية على الجواز، رواية محمد ابن مبارك عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس ببيع، قال لا بأس ببيع العذرة، نفس المصدر حديث 3. وسندها كالتالي: الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن محمد بن مبارك. أحمد بن محمد يحتمل أنه كذا أو كذا، وكلاهما ثقة، ماكو مشكلة. يعني هو ابن عيسى الأشعري القمي، أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي والبرقي، كلاهما ثقة، ما في مشكلة، واستند همات ما في مشكلة، إسناد الشيخ إليه. الحجال وثعلبة إن شاء الله ما بهم مشكلة. الكلام في محمد بن مبارك لم تثبت وثاقته، بهذا الاعتبار هي رواية. المهم الرواية الثالثة التي جمعت بين المطلبين، موثقة سماعة ابن مهران، هاي موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال، كتبت الرواية، وقال: لا بأس ببيع العذرة، المصدر السابق الحديث رقم 2. إذن جواب الإمام، الجواب شنو راح يصير؟ ضبط المهم هنا. فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، خارج خلي وقال مو تخلي راس الصبر، لا تخلي راس الصبر كما صنعوا في الوسائل الطبعة الجديدة، خلوه شنو هاي وقال راس الصبر، هاي لما تخلي راس الصبر واحد يقفل ترى عنه، يقفل عنه وما يدري ترى كتم علما، بس يقرأ هذا وقبل بعد يروح، دخليها هي هذا وفارجة يما. وقال لا بأس ببيع عذرة، نفس المصدر الحديث رقم 2. طب كيف العلاج؟ كيف العلاج في هذا المجال؟ نقول إما أن نبني على تمامية جميع هذه الروايات الثلاث سندا، وإما أو نبني على تمامية خصوص الخصوص الخصوص الثالثة، هذا شيء آخر. ثم إن الثالثة فيها احتمالات، يحتمل أن الجمع بين وقال قال قال وقال، إما من باب الجمع بين المرويين، وإما من باب الجمع بين الروايتين، يعني مرة نقول إن الإمام في نفس الرواية مرة هكذا قال مرة هكذا قال، فكأنه نظر يمنى وقال لا بأس، ونظر يسرى مرة ثانية هتشي وقال شنو لا يجوز مثلا ماذا أو بيع العذرة هتشي، هذا يصير جمع ماذا بين المرويين، يعني نفس الإمام هو ماذا ذكر كلا الحكمين في رواية واحدة في مجلس واحد في مكان واحد، مرة هتشي ندعي ومرة لا بين الروايتين، بين الروايتين يعني ماذا، يعني الإمام لم يقل إلا أحد هذين، قال شنو لا بأس ببيع العذر، لكن الراوي من رواية ثانية أخذ الجواب وضمه علما من باب جمع بين من، هاي بيناتنا هماش متداول، أجمع بين حكايتين كلامين لشخص، بس الشخص هذا الكلام متكلمة في مكان وذاك متكلمة في مكان، هذا كان عبر عنا جمع بين الروايتين، والأقرب أيهما كاحتمال كاحتمال مرة ينزل الأقرب هو الثاني، لأنه لو كان الأول هو الصحيح كان من المناسب الراوي يعني سماع يشير راسه علما للإمام يقول سيدي شنش قاعد تقول لك شو ما رأيك تقولي استفدت شلوني ولا سكوت سماع أو عدم اعتراض على الإمام يدل على أن القضية كانت شنو طبيعية، وإنما تكون طبيعية فيما إذا طرفناها وجود ماذا روايتين مستقلتين ولكن جمع بينهما في النقل سماع. على أي حال إحنا الآن نجي نتحاسب ونلاحظ النتيجة على هذه الاحتمالات، والنتيجة واحدة لا تتغير من حسن الصدفة، هذا حسن الصدفة سوء الصدفة لا تتغير النتيجة. أما إذا بنينا على اعتبار خصوص الثالثة وألغينا الأولى والثانية عن الاعتبار، فإن بني فنتحاسب مع 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 شنو ثالثة، لأن هي الذي سندها ماذا معتبر، فإن قلنا إن الجمع جمع بين المرويين بعد المناسب التروي المناسب خافي يشغلك بين المرويين وغابهم عن الدور الأخر، يعني هو الإمام في مجلس واحد هتش قالوا هتش قال، إذا بنينا على هذا المناسب التشهد قول مناسب إجمال بعد راح يصير إمام في مورد واحد هتش يقول راح يصير ماذا إجمال، فيحصل إجمال حينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار، وبذلك نرجع إلى العمومات، أوفوا بالعقود النتيجة تكون هي الصحة من باب العمومات لا من باب هاي الرواية، لأن هاي الرواية مجملة إيش بيها وإيش بيها مجملة. وإن بنينا على أن الجمع بين الروايتين ما بيهم سؤالكم ما يصير أبنى على احتمال ماذا؟ هو هذا اللي أريد أقوله، يصير إجمال في الحقيقة، وقلت هذا الاحتمال هو ضعيف في حد نفسه في الواقع. ماذا؟ يعني الإمام في مكان واحد يحكي هالشيء هذا فيكون واضح مقصوده، لا أقل سماع ماذا يتوجه يقول لي سيدي إيش قاعد تقول؟ بس إحنا إذا واحد من عندنا أنت تسألوني سؤال وتقولوا لي فلان شيء شلون؟ أقول لك حلال حرام حرام حلال، يقولون اليوم الشيخ صاير بي موتي ولا او لا اقل، تقولي لي شنو توجيه الفني شنو من يصير؟ فشكوك سماع يدل على انه ماذا القضيه طبيعيه، يعني مو هذا الاحتمال، فاحنا اخترناها هذا الاحتمال من باب قضيه ماذا؟ علميه، النكات العلميه ضمن الجدل. وان بنينا على انه الجمع بين الروايتين، بس بعدنا احنا بس الروايه الثالثه ترى هي المعتبر. إذا قلنا لأنه هذا جمع بين الروايتين، النتيجة ماذا؟ حيث لا يوجد جمع عرفي ولا نصنع كما صنع الشيخ الطوسي، لا تتبرأ أثرنا بالمكاسب وحدة نحملها على حضرة الإنسان، يعني الذي يقول شنو صح وذي نحملها على هذا تبرع، هذا يسمى على حضرة شنو غير الإنسان، هذا لا عبرة به. جمع عرفي ما ممكن، تعارض مستقر، تصل النوبة علما إلى المرجحات إن كانت، إذا ما في مرجحات نذهب علما يتساقطان نرجع علما إلى العمومات. مرجحات عطية ولا نعم الموافقة لإطلاق عقوب العقود واحدة اللي تقول لا بأس، موافقة لإطلاق الكتاب، بس بناء على أن الموافقة لإطلاق الكتاب تعد من جملة المرجحات. أما إذا بنينا على مبنى السيد الكوئي الذي يقول فيه على أنه الإطلاق ليس كتابا، الإطلاق وليد مقدمات الحكمة حكم العقل وليس مستفادا من اللفظ، فإذا لم يكن مستفادا من اللفظ فلا يصدق عليه عنوان الكتاب، وبالتالي موافقته ليست موافقة للكتاب. إذا بنينا على أنه من المرجحات فبها تترجح رواية ماذا؟ الجواز. إذا بنينا على رأي السيد الخوئي الذي ليس من المرجحات صحيح ومو صحيح، أنا الآن لست بصدده. إذا بنينا ليس من المرجحات فتعارضتا تصعب من دون مرجح تساقطتا نرجع ماذا؟ إلى العموم. النتيجة هم بحمد الله شنو؟ واحدة. وهذا الذي ذكر السيد الطوي بأنه على الإطلاق ليس من الكتاب ولا يكون من المرجحات، إذا مصدر تريده ذكره في ذكره مولانا في مصباح في مصباح الأصول في مصباح الأصول آخر صفحة من مصباح الأصول. الجزء الطبعة القديمة عندي والجديدة عندي من حسن الصدفة، أما الجزء الثالث القديمة صفحة 431، الجديدة رقم التسلسل 48 صفحة 517. بالتنقيح ذكر أيضا في الجزء الأول طبعة القديمة صفحة 450، في الجديدة ماذا؟ رقم 2 صفحة 378. وأنا في مرة من المرات ما تبينت هذا لم أسمعه من السيد الخوئي طيلة فترة حضوري عنده الذي قلت لكم 15 سنة تقريبا تشرفت بالحضور عنده، هذا ما سمعت منه، وإنما هذا قرأته في كلماته الأولى القديمة أعرض عنه شنو شلون، وطبيعة من باب الفائدة العلمية. في موارد أخرى يجعل إطلاق الكتاب من الم... مرجعات وعدي أنا بعض الموارد لما تمسجلها هذا شلون من باب تغير المبنى يوم من باب بعض مرات أنا أنسى يصيح رأيتي شيء مو غريب ما أبني عليه اليوم ورسمتين ثلاثة خصوص إذا كان من الأشياء التي هي ماذا في زاوية مو أنه مهم أو تسلط عليها إيش هذا ليس من المهم هذا كله إذا بنينا على أنه ماذا الصحيح فقط وفقط ماذا الرواية الثالثة وإذا بنينا أن الصحيح هو ماذا الجميع الثلاثة من الروايات هي معتبرة النتيجة هم نفس النتيجة لأنه إما أن نبني في الرواية الثالثة موثقة سماعة الجمع بين المرويين فش نسوي نحذفها من الحساب نقول مجملة تبقى العرس والشجار بين من وبين من بين أولى والثانية فيأتي فيه ما شنه أنه واحدة التي تقول لها شيء موافق لإطلاق الكتاب فتكون هي المقدمة وإذا بنينا أن الموافقة للإطلاق ليست معتبرة كما بنى عليه سيلقوري لا يمكن الجمع العرفي يتساقطان نرجع علما إلى الإطلاق كمرجع لا شيء مرجح وهذا إذا قلنا على أن الرواية الثالثة الجمع فيها بين المرويين وإذا قلنا الجمع بين الروايتين فكأنه يحصل عندنا ماذا نتيجة ونفس النتيجة روايتان من هنا تقولان لا بأس روايتان من هنا تقولان شنو سوست في مثل هذه الحالة إذا قلنا إطلاق الكتاب مرجح فترجح رواية الجواز إذا قلنا ليس بمرجح يتساقطان نرجع إلى الإطلاق كمرجع إذن النتيجة لا تختلف وقد اتضح أن المناسب هو الجواز في يوم السبت إن شاء الله نتكلم عن الدم اللهم صل على محمد وآل محمد.